الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين، آمين يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول وأدلتها: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. المرتبة الثالثة الإحسان، وركن واحد هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل في علاه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا، وأن ينفع به المتحدث والمستمع. قال المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة في 3 الأصول: المرتبة الثانية. وهذه المرتبة من مراتب الدين، وهي الإيمان. والإيمان في اللغة بمعنى التصديق، أن يقال هذا رجل مؤمن، يعني رجل مصدق، كما جاء في قصة إخوة يوسف في سورة يوسف، كما حكى الله عز وجل عنهم، قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني وما أنت بمصدق لنا ولو كنا متصفين بالصدق. فمعنى الإيمان في اللغة التصديق، أما في الاصطلاح أو في الشرع فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح أو بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما نقل عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه قال: الإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، كما قال جل وعلا: ليزداد الذين آمنوا إيمانا. فالمؤمنون درجات، هم درجات عند الله، هم درجات عند الله، ولذلك يتمايزون يوم القيامة في درجاتهم، ولذلك الجنة درجات كما أن النار دركات. ويدخل في جملة الإيمان كل المأمورات، سواء كانت من الواجبات أو المستحبات، وأيضا ترك المنهيات أو المحرمات تعتبر من الإيمان، تعتبر من الإيمان. قال: وهو بضع وسبعون شعبة، يعني أن الإيمان بضع وسبعون شعبة. فهذا جاء في حديث رواه الإمام مسلم، وكذلك رواه البخاري: بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، فيها شك من الراوي الذي روى هذا الحديث. ومن العلماء من قال أن الأرجح في ذلك بضع وستون، كما نقل ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. والبضع من الثلاثة إلى التسعة، هذا معنى البضع، البضع الأعداد من الثلاثة إلى التسعة. والشعبة المقصود بها الطائفة، الطائفة من الشيء أو القطعة من الشيء، هذا هو المقصود بالشعبة. ولذلك الشعبة من شعب الإيمان يدخل فيها كل خصلة من خصال الخير، كل خصلة من خصال الخير فهي من شعب الإيمان، من شعب الإيمان. قال: وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها، يعني أعلى هذه الشعب أي شعب الإيمان، وأجلها وأساسها قول لا إله إلا الله، كلمة التوحيد العروة الوثقى، قول لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص، كلمة الإسلام هي العروة الوثقى، وهي كلمة التقوى، وهي مفتاح الجنة وأساس الملة، وهو أن لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أدنى شعب الإيمان، إماطة يعني إزالة الأذى عن الطريق، سواء كان هذا الأذى حجر أو شجر أو شوك أو نحو ذلك مما يتأذى به الناس الذين يمرون في الطريق. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى من الطريق، بمعنى أن من أماط الأذى عن الطريق فقد قام بخصلة من خصال الخير، وهذا يدل على إيمانه. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء غريزة، هذه الغريزة تحمل صاحبها على فعل الشيء الأفضل والأحسن والجميل، هذا هو معنى الحياء. وكذلك هذه الخصلة تمنعه من فعل الأمور السيئة، الأمور السيئة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث المتفق عليه أخبر أن الحياء لا يأتي إلا بخير، وجاء في رواية أخرى: الحياء كله خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله والحياء شعبة من الإيمان، يعني بعض من الإيمان، بعض من الإيمان، هذا هو معنى الشعبة، شعبة من الإيمان. لأن الإنسان الذي يستحي بحيائه ينقطع عن المعاصي، ينقطع عن المعاصي فلا يقوم بمعصية. فإذا كان عند الإنسان حياء فقد اتصف هذا الإنسان بأفضل الأخلاق وأعظمها وأجلها قدرا. ولذلك جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالإنسان إذا لم يستحي فإنه قد يقع فيما حرم الله عز وجل. ومرتبة الإيمان وهي المرتبة الثانية من مراتب الدين أعم من مرتبة الإسلام من جهة المرتبة نفسها، لكنها أخص من جهة أصحابها. ولذلك يقال أن أهل الإيمان هم خواص أهل الإسلام، وأهل الإسلام أكثر من أهل الإيمان. ولذلك قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. فكل مؤمن مسلم، لكن ليس كل مسلم مؤمنا. فكل مؤمن مسلم، فالإسلام يدخل في الإيمان، الإسلام يدخل في الإيمان. فنقول أن مرتبة الإيمان أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها، لكن مرتبة الإيمان أخص من جهة أصحابها. ولذلك المسلم لا بد أن يكون معتقدا بأركان الإيمان الستة التي جاءت في كتاب الله وجاءت في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يصح إسلامه، وإلا كان منافقا. وإذا كان المسلم يعتقد أركان الإيمان الستة لكنه أخل بغيرها من واجبات الإيمان، فإنه لا يستحق أن يعني يطلق عليه أنه مؤمن كامل الإيمان، لأن إيمانه ناقص، إيمانه ناقص، ولذلك لا يطلق عليه أنه مؤمن كامل الإيمان. ولذلك جاء في أحاديث كثيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يوصف بأنه مؤمن كامل الإيمان إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. كذلك لا يؤمن أحدكم، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه، يعني شروره، وغيرها من الأحاديث الدالة على ذلك، لأن خصال الإيمان خصال الخير كثيرة ومتعددة. قالوا: أركانه ستة، يعني أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله، هذه هي أركان الإيمان وأصول الإيمان التي يبنى عليها ستة. أن تؤمن بالله، هذا هو الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله جل وعلا، وهو أعظم أركان الإيمان، بل هو أساس أركان الإيمان، لأن الأركان التي بعده تندرج في هذا الركن الأساس، وهو أصل الأصول كما ذكر العلماء. وهذا الركن وهو الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبية الله وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فالإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإمات وغير ذلك من أفعاله سبحانه وتعالى. فنؤمن أنه لا خالق إلا الله، الله خالق كل شيء، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كذلك نؤمن بأنه لا يحيي ولا يميت إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا هو توحيد الربوبية. أما توحيد الألوهية أو الإيمان بتوحيد الألوهية فهو إفراد الله جل وعلا بأفعال عباده، بأفعال العباد التعبدية، يعني لا يصرف العبد أي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أي عبادة لا يصرفها إلا لله سبحانه وتعالى، لا يدعو إلا الله، لا يطوف إلا لله، لا يصلي إلا لله، لا ينذر إلا لله، لا يذبح إلا لله، وغير ذلك من أنواع العبادة. ونؤمن أيضا بأن عبادة من سواه عبادة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، وهذان الركنان الثاني والثالث، الملائكة والكتب. الركن الثاني من أركان الإيمان الستة أن تؤمن بملائكته، يعني بالملائكة الكرام، وهم خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل من نور، خلقهم من نور وأوكل إليهم أعمالا لا يتناكحون، وهذا هو الركن الثاني، أن نؤمن بجميع الملائكة، بجميع الملائكة التي خلق الذين خلقهم الله عز وجل، وأنهم عباد لله مكرمون كما ذكر الله عز وجل عنهم، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. كل هذه من الإيمان بالملائكة، ومن ونؤمن بأسمائهم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل وخازن النار مالك وملك الموت ورضوان خازن الجنة وغيرهم ممن ذكرت أسماءهم في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الملائكة ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء، لا يعبدون من دون الله، فهم عباد لله وخلق من خلق الله، لكنهم عالم غيبي لا نراهم، خلقوا من نور وعددهم كثير كما جاء في السنة، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله جل وعلا. قبل ذلك ذكرنا الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، ثم توحيد الأسماء والصفات. ومعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل نؤمن بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فلا نأتي باسم من أسماء الله لم يأتي عليه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، لأن أسماء الله عز وجل توقيفية لا بد لها من دليل. فمثلا بعض الناس إذا أراد أن يدعو، ومن ذلك بعض الأئمة، يقول يا حنان يا منان. الحنان لم يرد فيه دليل على أن الله عز وجل من أسمائه الحنان، من أسمائه المنان، لكن الحنان ليس من أسماء الله. الستار أو الساتر، يا ساتر، هذه ليست من أسماء الله، بل من أسماء الله الستير، على وزن فعيل، بصير سميع عليم، إن الله حي ستير. فهذه الأسماء، أسماء الله عز وجل الحسنى، لا بد لها من دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والركن الثاني أن تؤمن بكتبه، والإيمان بالكتب التي أنزلها الله عز وجل، منها القرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، والإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وكذلك الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام، وكذلك صحف إبراهيم وصحف موسى وغيرها من الكتب. هذه نؤمن بهذه الكتب جميعا التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه من السماء، نؤمن بما سماها الله عز وجل القرآن والزبور والتوراة والإنجيل صحف إبراهيم وموسى، كل هذه نؤمن بها وأنها منزلة من الله سبحانه وتعالى. قال ورسله، يعني أن الركن الرابع من أركان الإيمان أن تؤمن برسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. والإيمان بالرسل يعني أن نؤمن بجميع الرسل، أن نؤمن بجميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم، ونؤمن بما جاءوا به من عند الله سبحانه وتعالى من الكتب التي أنزلها عليهم. وأعظم ذلك أن نؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني آخر النبيين. وأيضا نؤمن بأولي العزم من الرسل وهم خمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام. هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، وأفضل أولي العزم من الرسل هو محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو آخر الأنبياء والمرسلين. كذلك نؤمن بمن لم يسمي الله عز وجل من رسله، ولا نفرق بين أحد منهم في الإيمان، كما قال جل وعلا: لا نفرق بين أحد من رسله. قال واليوم الآخر، أيضا نؤمن باليوم الآخر وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. واليوم الآخر هو يوم القيامة، وسمي باليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، هو آخر يوم لا يوم بعده. فالإيمان باليوم الآخر هو يوم القيامة، أن نصدق بيوم القيامة، أن نعتقد اعتقادا جازما أن هناك يوم هو اليوم الآخر وهو يوم القيامة، يحشر الناس فيه للحساب والجزاء والوقوف في عرصات يوم القيامة وغير ذلك من الأمور التي تقع في ذلك اليوم العظيم المهيب، وما يكون بعد الموت سواء في القبر في حياة البرزخ من العذاب والنعيم، وما في الآخرة من الحساب والجزاء والوقوف والميزان والجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي تقع في ذلك اليوم. فكل هذا من الإيمان باليوم الآخر، ومن لم يؤمن باليوم الآخر فقد كفر بالله، كما قال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فسماهم الله عز وجل الذين كفروا لأنهم كفروا وجحدوا باليوم الآخر وهو يوم القيامة. قال والقدر خيره وشره، وهذا هو الركن السادس من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر، يعني بما قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. أن تؤمن بالقدر خيره، يعني ما في هذا القدر من الخير والسرور، وشره يعني بما فيه من الشر وما فيه من المصائب والأحزان، كل هذا لا بد أن تؤمن به. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله عز وجل هو الذي يقدر الأمور، وهو الذي يكتب مقادير الخلائق سبحانه وتعالى، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء ذكروا أن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب يجب على العبد أن يعتقدها وأن يؤمن بها. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله بالأشياء قبل حدوثها، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ فعلم الغيب عند الله، استأثر الله عز وجل نفسه بعلم الغيب، كما قال سبحانه وتعالى في آخر سورة الحشر: إن الله عنده علم، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. كل هذه من أمور الغيب. وقال جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى علم الغيب فقد كفر بالله جل وعلا، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه مكذب لكلام الله جل وعلا. الله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى الملائكة لا يعلمون الغيب، حتى الرسل والأنبياء لا يعلمون الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه عقيدة يجب على العبد أن يعتقدها اعتقادا جازما، أن الغيب لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. المرتبة الثانية: الإيمان بأن الله عز وجل كتب هذه المقادير في اللوح المحفوظ، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، يعني مكتوب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم في الصحيح: كتب الله المقادير للخلائق، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. المرتبة الثالثة: الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، يعني لا يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما أراده الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكما قال سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى: ويفعل الله ما يشاء. فكل شيء يقع في هذه الدنيا كله بأمر الله سبحانه وتعالى. لقاؤنا هذا في هذا المجلس وهذا الدرس في هذا اليوم في هذا الوقت كله بأمر الله سبحانه وتعالى، هو الذي كتبه جل وعلا. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر: أن نؤمن بأن الله جل وعلا أوجد جميع الخلق، وكل ما في الكون بتقدير الله وإيجاده سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء. وكما قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لذلك لا يصير المرء أو العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بهذه الأشياء الأربعة. فيجب على العبد أن يعلم علما يقينيا جازما أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما قال جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود: وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فالمؤمن يجب عليه أن يفوض أموره كلها لله، ولا يعتمد على الأسباب، بل يفوض أموره لله مع فعل الأسباب المشروعة، لأن فعل الأسباب المشروعة لا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وقال سبحانه وتعالى: فابتغوا عند الله الرزق، يعني افعلوا الأسباب التي تجعلكم تكسبون الرزق في هذه الدنيا. لكن لا بد أن يعلق العبد قلبه بالله، وأن يفوض أموره لله، وأن يتوكل على الله، ولا يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن كل ما يحصل له في هذه الدنيا من خير ومن شر فهو مقدر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب عليه أن يسلم أمره لله، وأن يرضى، وأن يصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال المؤلف: والدليل على هذه الأركان الستة، يعني وهي أركان الإيمان، قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وهذه خمسة أركان، ثم جاء بدليل الركن السادس وهو الإيمان بالقدر، قوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالآية الأولى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هذه الآية كما ذكر المفسرون نزلت حينما أمر الله عز وجل المؤمنين بالتوجه أولا إلى بيت المقدس، ثم حول قبلتهم إلى الكعبة في مكة. فهذا الأمر شق على يعني بعض المسلمين وعلى طائفة من أهل الكتاب، ولذلك أنزل الله عز وجل وبين الحكمة في ذلك، وهو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره واتباع ما شرع. فلذلك على العبد أن يسلم أمره لله وأن يقول سمعنا وأطعنا. ليس البر، يعني ليس هذا هو البر المقصود من العباد، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، يعني بامتثال أوامر الله واتباع ما شرع الله عز وجل. ولكن البر من آمن بالله، يعني أن تؤمن بالله، البر من آمن بالله، هذا هو البر الحقيقي، أن تفرد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العليا، وهذا هو أصل الأصول. واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي فيه توزن أعمال العباد، وفيه الحساب والجزاء والوقوف والجنة والنار وغير ذلك من الأمور، مما أخبر الله عز وجل به في كتابه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته مما يكون بعد الموت من البعث و جمع الأولين والآخرين وإعطاء أهل اليمين كتبهم باليمين وأهل الشمال كتبهم بالشمال وغير ذلك من الأمور التي تقع في ذلك اليوم العظيم. قال: ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، يعني لا يستقيم إيمان العبد إلا بالإيمان بالقدر خيره وشره. فالله عز وجل تكلم عن نفسه، قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. كل شيء يعني يشمل جميع المخلوقات، سواء العلوية أو السفلية، الذين في السماء أو في الأرض، خلقناه، يعني أن الله عز وجل خلقه بقدر مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يتبدل ولا يتغير، لأن الله عز وجل كتبه. ولذلك يجب على العبد أن يرضى بما قدره الله عز وجل عليه، وبما قسمه له من الخير وما كتب عليه من الشر، ولا يتسخط ولا يقدح، بل يسلم أمره لله سبحانه وتعالى. فإذا تذكر هذه النصوص وعلم أن الله عز وجل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فإن نفسه تطمئن، وصدره ينشرح، وباله يطمئن. وهكذا هو المؤمن الذي يعتقد اعتقادا جازما أن الإيمان بالقدر خيره وشره من أركان الإيمان الستة التي يجب على العبد أن يؤمن بها. ثم قال المؤلف: المرتبة الثالثة، يعني من مراتب الدين، الإحسان. والإحسان معناه نهاية الإخلاص، هو نهاية الإخلاص، هذا هو معنى الإحسان كما ذكر العلماء، يعني أن يقع العمل على أكمل وجه، أن يكون العبد مخلصا في عمله أشد الإخلاص في الظاهر والباطن، هذا هو الإحسان. ولذلك فسر بعض العلماء الإحسان بالإخلاص، فهو نهاية الإخلاص، هذا هو معنى الإحسان. والإحسان مرتبة عظيمة، ومعناها أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا هو ركن الإحسان، له ركن واحد، كما جاء في حديث جبريل المشهور الطويل الذي ذكره المؤلف في هذا الباب. والإحسان أعلى مراتب الإيمان، أعلى مراتب الدين، أعلى مراتب الدين. ولذلك على المسلم أن يحرص دائما أن يكون من عباد الله المحسنين، لأن الله عز وجل يقول إن الله يحب المحسنين، فالله عز وجل يحب العبد المحسن الذي يحسن إلى عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى الحيوان تحسن إليه، تطعمه وتسقيه وتعالجه إذا كان يحتاج إلى العلاج وغير ذلك، أن تكون محسنا لخلق الله عز وجل. فالإحسان مرتبة عظيمة، ولذلك قال بعض العلماء أن أهل الإحسان هم خواص أهل الإيمان، هم خواص أهل الإيمان، لأن أهل الإحسان كملوا عبادة الله عز وجل، هم الصفوة، أهل الإحسان هم الصفوة، هم الخلص من عباد الله المؤمنين. ولذلك ذكر العلماء أن مما يعين على الوصول إلى مرتبة الإحسان كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى، كثرة ذكر الله جل وعلا من أهم الأسباب التي تعين العبد على الوصول إلى مرتبة الإحسان. أيضا مراقبة الله عز وجل في السر والعلن تعين العبد بإذن الله على الوصول إلى هذه المرتبة العظيمة، وهي مرتبة الإحسان. قال ركن واحد، يعني أن الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان له ركن واحد فقط، لكن له درجتان كما جاء في التعريف الذي ذكره المؤلف استنباطا من الحديث، حديث جبريل عليه السلام. الدرجة الأولى أن تعبد الله، هذه هي الدرجة الأولى من درجات الإحسان، أن تعبد الله عز وجل، يعني تصرف جميع العبادات لله جل وعلا، لا تشرك معه أحدا غيره في العبادة، هذا هو الركن، الدرجة الأولى. والدرجة الثانية من درجات الإحسان كأنك تراه، يعني تعبد الله عز وجل وتصرف العبادة له كأنك ترى الله عز وجل أمامك، كأنك تقف بين يديه في الصلاة، في غيرها من العبادات. قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني اعلم علما جازما أن الله عز وجل يراك، وهي درجة المراقبة، يعني أن الله عز وجل يطلع على جميع أعمالك وأقوالك ونياتك وخفاياك، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. قال والدليل على مرتبة، والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وهذا الدليل على مرتبة الإحسان، إن الله مع الذين اتقوا، والذين اتقوا هم الذين يقومون بفعل ما أمر الله واجتناب ما حرم الله، والذين هم محسنون يعني الذين أحسنوا في عبادتهم لربهم وأخلصوا أعمالهم لله وأحسنوا لخلق الله فالله عز وجل مع هؤلاء الذين اتقوا الذين هم محسنون، وهذه هي المعية الخاصة، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال وقوله تعالى أيضا هذا دليل ثاني على مرتبة الإحسان: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعني فوض أمورك كلها لله سبحانه وتعالى، توكل على الله جل وعلا في جميع أمورك وشؤونك سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. على العزيز الرحيم، هو الله سبحانه وتعالى، العزيز من أسماء الله والرحيم من أسماء الله، لأن الله عز وجل هو الذي يؤيدك وهو الذي يعينك وهو الذي ييسر أمورك وهو الذي يحفظك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله. فلا بد أن تتوكل على الله جل وعلا لأنه يراك، يراك وأنت تقف بين يديه في الصلاة، هذه العبادة العظيمة، حين تقوم يعني تقوم إلى الصلاة، وتقلبك في الساجدين يعني يراك وأنت تسجد وأنت تركع وأنت تجلس وأنت تقوم، وغير ذلك من الأعمال التي تقوم بها في صلاتك. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أيضا هذه أو هذا دليل ثالث على مرتبة الإحسان. قوله تعالى: وما تكون أيها الإنسان أو أيها العبد في شأن، يعني في أي أمر من أمورك أو في أي عمل من أعمالك سواء من أعمال الدنيا أو من أعمال الآخرة، وما تتلو منه من قرآن، يعني وما تتلو أي آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا تعملون من عمل سواء كان هذا العمل صغيرا أو كبيرا، إلا كنا عليكم شهودا، يعني أن الله عز وجل يشاهدك ويطلع على جميع أعمالك وأحوالك وحركاتك وسكناتك، لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. إذ تفيضون فيه، عندما تباشرون هذا العمل وتشرعون فيه إلى أن تنتهوا من هذا العمل من أدائه، كل ذلك قد اطلع الله عز وجل عليه. لذلك لا يخفى على الله شيء من أمر الإنسان، لا صغير ولا كبير. ثم قال: والدليل من السنة، بعدما جاء بالأدلة على مرتبة الإحسان من الكتاب أو من القرآن، جاء بالحديث من السنة على هذه المراتب الثلاث، مراتب الدين، حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني كان من عادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يكثرون الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ويكثرون السفر معه عليه الصلاة والسلام حتى يتعلموا أحكام دينهم وينقلون هذه الأحكام إلى من بعدهم من التابعين وغيرهم. قال: والدليل من السنة، يعني الدليل على مراتب الدين الإسلام والإيمان والإحسان، من السنة، من السنة النبوية، من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل المشهور، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما أخرج ذلك الإمام مسلم في صحيحه. قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل، يعني ملك، ملك في صورة رجل، لأن الملك يتغير ويتشكل بأشكال عديدة. ووصف هذا الملك الذي جاء أو هذا الرجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، وهذا فيه دليل كما ذكر العلماء على أن ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل على أهل الفضل من العلماء والملوك والفضلاء وغيرهم من لهم شأن أن 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 يكون حسن الهيئة والثياب والنظافة. ولذلك كان هذا الملك عندما أراد أن يقابل النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، يعني لا يوجد غبار على شعره، فشعره شديد السواد، لا يرى عليه أثر السفر، يعني لا يرى عليه يعني تعب ولا إعياء ولا أثر مشقة ولا غير ذلك، ولا يعرفه منا أحد، يعني أن الصحابة لا يعرفون هذا الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس ممن يقيمون في المدينة، فالصحابة عجبوا منه، عجبوا من هذا الرجل، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند، يعني هذا الرجل وهو جبريل عليه السلام، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، ووضع كفيه على فخذيه، يعني وضع جبريل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، سأله قال أخبرني عن الإسلام، كأنه سائل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أنه جبريل عليه السلام، فقال يا محمد أخبرني، يعني أعلمني عن أركان الإسلام، ما هي أركان الإسلام؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد، يعني تقر وتعتقد أن لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وأن محمدا، يعني تشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، يعني تؤدي الصلاة المفروضة التي كتبها الله عز وجل على عباده، خمس صلوات في اليوم والليلة بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن تؤتي الزكاة، يعني تؤدي الزكاة الواجبة والمفروضة لمستحقيها الثمانية، يعني ذكرهم الله عز وجل في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخره، وأن تصوم شهر رمضان، تصوم رمضان يعني شهر رمضان المبارك، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، يعني الحج هو القصد، يعني أن تقصد البيت الحرام في مكة للحج، إن استطعت إليه سبيلا، يعني إذا استطعت الذهاب إلى هذا البيت لأداء الحج بالزاد والراحلة، وكان الطريق ميسرا لك وليس فيه قطاع طريق لا في ذهابك ولا في عودتك، وكذلك المرأة تجد محرما. فهذه هي الشروط التي ذكرها العلماء في معنى قول الله عز وجل إن استطاع، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت إليه سبيلا، لأنه جاء في بالنسبة للمحرم للمرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتك، الحديث متفق عليه. ولذلك قال العلماء من كانت مستطيعة للحج بمالها وبدنها لكنها لم تجد محرما وماتت فقد ماتت على الإسلام وسقط عنها الحج، لكن لو أن امرأة مكلفة وكانت مستطيعة بمالها وبدنها ووجدت محرما ولم تحج ثم بعد ذلك لم تجد محرما في السنوات التي بعدها ثم توفاها الله عز وجل، قال العلماء يجب على ورثتها أن يخرجوا من مالها من يحج عنها، لأنها كانت مفرطة عندما وجدت محرما ولم تحج. فهذا هو الفرق في هذه المسألة. والله عز وجل كما هو معلوم يعني أوجب الحج في العمر مرة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، الحديث متفق عليه. فكل هذه من الأدلة على الحج. قال صدقت يقوله جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صدقت يا محمد. فعجبنا له، يعني أن الصحابة تعجبوا من قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، يسأله ويصدقه، يعني تعجبوا من هذا السائل كيف يسأل ثم يصدق، لأن الذي يسأل لا يقول صدقت، لأن الذي يقول صدقت كأنه يعلم الجواب. قال فأخبرني عن الإيمان، يعني جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الإيمان، بعد أن سأله عن الإسلام وأركان الإسلام سأله عن الإيمان وأركان الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهذه ذكرناها بالتفصيل قبل قليل. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان، وهذا هو الركن الثالث من أركان أو المرتبة الثالثة من مراتب الدين. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني إذا لم تستحضر أنك ترى الله عز وجل فإن الله عز وجل يراك، لا بد أن تستشعر أن الله عز وجل يراك ويطلع عليك وعلى أعمالك، لا يخفى عليه منك خافية. وهذه قاعدة مهمة من قواعد العلم، يجب على المسلم أن يعتقدها وأن يعرفها. والإحسان كما بينا هو الإخلاص في الأعمال والعبادات، كذلك الخشوع والمراقبة في جميع الأعمال، مراقبة لله سبحانه وتعالى، كل هذه من الإحسان. فهذا الحديث فيه دليل على هذه المراتب الثلاث، مراتب الدين التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال فأخبرني عن الساعة. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني يا محمد عن الساعة، يعني متى تقوم الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني ما المسؤول عنها وهو محمد، يقصد نفسه، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، بأعلم من السائل وهو جبريل، يعني لست أعلم منك، يعني أنا وأنت سواء، لا نعلم متى تقوم الساعة، لا أنا ولا أنت، كلانا لا يعرف متى تقوم الساعة، لأن الله عز وجل يقول إن الله عنده علم الساعة، فعلم الساعة عند الله وحده سبحانه وتعالى. كل الخلق حتى الملائكة والرسل والأنبياء لا يعلمون متى تقوم الساعة، لأن الله عز وجل استأثر بعلم الساعة عنده سبحانه وتعالى. قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وأيضا يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة. قال جبريل فأخبرني عن أماراتها، يعني يا محمد إذا لم تعلم متى تقوم الساعة فأخبرني عن علاماتها، علامات الساعة التي تأتي قبل قيام الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن من علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها. ومعنى أن تلد الأمة، الأمة يعني الرقيقة من الجواري، ربتها يعني سيدها، يعني أن الأمة هذه الرقيقة تلد لسيدها ولدا، فهذا الولد يكون كأنه سيد لها، لأنه حر مثل أبيه، ليس عبد. أما هي فلا تزال أمه، وهذا فيه دليل أو إخبار عن كثرة الإماء وأولادهن كما ذكر العلماء في هذا الحديث، أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. يعني من علامات الساعة ومن أمارات الساعة أن ترى، يعني تشاهد الحفاة الذين ليس لهم عليهم نعال، لا يلبسون نعالا، العراة الذين ليس لهم ثياب يسترون بها أبدانهم، العالة يعني الفقراء، رعاء الشاء الذين يرعون الغنم، يتطاولون يعني يتنافسون في البنيان في طول المباني، يتفخرون بذلك بعد أن كانوا فقراء يرعون الغنم. وهذا معناه أن أهل البادية تبسط لهم الدنيا حتى يتباهوا ويتفاخروا في ارتفاع البنيان، وهذا ملاحظ في زماننا. فيكون أسافل الناس يصيرون رؤساء، تكثر أموالهم حتى يتباهوا بطول البنيان وزخرفة المباني وغير ذلك. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري في الصحيح: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا كله من تغير الأحوال في آخر الزمان، لأن نظام الدين والدنيا في آخر الزمان يفسد كما ذكر العلماء. قال ثم انطلق، يعني يقول الراوي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انطلق، يعني خرج جبريل عليه السلام. فلبثت مليا، يعني جلست أتأمل متعجبا، لبثت مليا يعني وقتا طويلا. ثم قال لي يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب بعدما انصرف جبريل عليه السلام: أتدري من السائل؟ أتدري يا عمر من هو السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. لأن هذا الرجل غريب، لا يعرفه أحد من الصحابة ولم يروه من قبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، يعني أتاكم في صورة رجل حتى تتعلموا منه هذه الأسئلة العظيمة التي كان يسألها عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، وهي مراتب الدين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو جبريل عليه السلام، وهو أحد الملائكة الكرام، جاء ليعلمنا ويعلم من بعدنا من الأمة عن مراتب الدين. فهذا الحديث أصل عظيم في الدلالة على مراتب الدين الثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.